بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء خالصاً لوجه الكريم، وأن يزيدنا به إيماناً وقرباً من ربنا جل وعلا. ونحن نعيش نفحات شهر رمضان ورحماته وبركاته، شهر القرب والرضوان، شهر العتق من النيران، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نسأل الله تعالى من فضله. ما أجمل أن يقبل المسلم في شهر رمضان على القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وعملا. وفي هذه الليلة نعيش في رحاب آية من كتاب الله، كما هو عنوان المحاضرة. يقول الله جل وعلا: إن الإنسان لربه لكنود. هذه الإخوة، هذه الآية الإخوة، الله تعالى لما ذكرها في كتابه لم يذكرها على سبيل الإخبار هكذا: إن الإنسان لربه لكنود. هذه الآية في سورة ماذا؟ سورة العاديات. والله تعالى في بداية سورة العاديات يقسم جل وعلا قسما بديعا عظيما على هذه الحقيقة: والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. المقصود من هذا القسم ماذا؟ لتقرير ماذا؟ لتأكيد ماذا؟ إن الإنسان لربه لكنود. الله جل وعلا العظيم الجليل الكبير يقسم على هذه الحقيقة، كيف لا نتنبه لها؟ حري بنا أن نطيل التفكير والتدبر في هذه الحقيقة التي يقسم الله تعالى عليها. أنت الآن لو أنك قلت كلمة لأصحابك أو أولادك يختلف الأسلوب، ما لو قلت لهم كلمة هكذا مجردة، وأنك لو أقسمت قلت: والله حصل كذا وكذا. لا شك أن القسم يدل على أهمية الأمر وتعظيم الأمر. فإذا هذه الحقيقة الإخوة في حياة الإنسان حقيقة عظيمة، حقيقة مهمة، حقيقة خطيرة جدا، ينبغي للإنسان أن يتنبه لها وتأمل. الله تعالى يؤكد هذه الحقيقة بالقسم ويقول: إن الإنسان، جنس الإنسان، يعني هذا من طبع الإنسان، طبيعة في الإنسان، فعلينا أن نتنبه لأنفسنا. ربما يكون الواحد منا واقع في هذه الطبيعة الفاسدة والصفة الذميمة وهو لا يشعر. إن الإنسان لربه، لربه الذي رباه بنعمه وخلقه ورزقه وهداه وأنعم عليه، إن الإنسان لربه لكنود. ما معنى لكنود؟ نعم، ما معنى لكنود؟ نعم، يعني يكفر بنعمة الله، كما قال أخونا وهذا تفسير لبعض السلف، يعد المصائب وينسى النعم، كنوت كفور لنعم الله. وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، ابن عباس قال لكنوت لكفور. ورد عن جمع من السلف رحمهم الله، قال ابن زيد قال لكنوت إن الإنسان لكفور، هذا من تفسير القرآن بالقرآن، الله تعالى يقول إن الإنسان لكفور في آية أخرى، وهنا يقول إن الإنسان لربه لكنوت. والكفر بالله أعظم مظاهر جحد النعمة، أعظم مظاهر الكنود والعياذ بالله، لأن الله تعالى هو ربنا الذي خلقنا ورزقنا وأعطانا، كيف بعد ذلك تعبد غير الله، تتوجه لغير الله؟ ولذلك تأمل في دعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه، قال فإنهم عدو لي، الأصنام كل ما يعبد من دون الله، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لماذا تعبد الله وحده وتوالي الله وحده وتقترب من الله وحده؟ قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا هو المعبود الحق الذي يستحق أن يعبد، الذي يستحق أن يشكر، أن يذكر جل جلاله، يشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى جل وعلا. لكن إن الإنسان لربه لكنود. كم من الناس والعياذ بالله عبدوا غير الله وأشركوا بالله، الحمد لله نعيش بلاد فيها التوحيد والخير، لكن انظر إلى بعض بلاد المسلمين كيف أن بعض المسلمين هداهم الله يذهبون إلى قبور الأولياء، ويذهبون إلى الأضرحة، ويا ولي فلان قربنا إلى الله، اشفنا ارزقنا، يوجد أليس كذلك؟ وهذا من بل هذه الصورة أعظم صورة للكنود وجحد النعمة. هذا مهما كان نبيا أو وليا أو صالحا، هل يخلق شيئا؟ هل يرزق؟ هل يعطي؟ هل يمنع؟ فهذا من جحد الإنسان لنعمة الله جل وعلا. من الذي رباك وخلقك وأعطاك؟ هو الله جل وعلا. إن الإنسان لربه لكنود. كذلك تأمل في هذه الكلمة، إن الإنسان لربه لكنود. لكنود، إذا أردت أن تخرج معنى هذه الكلمة من معجم من معاجم اللغة العربية، ترجعها إلى أصلها الثلاثي، أصلها كم حرف؟ ثلاث حروف، ما هي؟ ك ن د. نعم، هذه الكلمة في اللغة، انظروا إلى بلاغة القرآن وجمال القرآن، هذه الكلمة في اللغة تدل على ماذا؟ يقال كند الحبل، يعني ماذا؟ قطعه. هذه الكلمة في اللغة تدل على المنع والقطع، حتى القبيلة المشهورة عند العرب كندة، يقال سميت كندة لأن رأس هذه القبيلة كند أباه، يعني قطع أباه وعق أباه، فسميت كندة. ثم تأمل في عمق اللغة العربية وجمالها، إذا نظرت إلى تقليب حروف هذه الكلمة، أنت تقلب حروفها، كندا قلب الحروف تطلع لك كلمة نكد، والنكد هو ماذا؟ الضيق، إنسان يعيش في نكد، في ضيق، في حالة سيئة، في لؤم. وأيضا يقال هذا اللون داكن، دكن، هذه كلمة أيضا مأخوذة من هذه الحروف دا ك ن. ما معنى اللون داكن؟ يعني غامق، قريب من الأسود،
ويقال أيضا كدن، والكدن في اللغة هو الذي يتجمع أسفل الشراب من الطين، الماء لما يصفى يمكن في الماضي يتجمع أسفله شيء من الطين، يقال هذا كدن. سبحان الله، هذه المعاني كلها لو تتأمل في الكنود والجحود لنعمة الله تجد هذه المعاني لتقاليب هذه الكلمة موجودة. فالذي يجحد نعمة الله قطع شكره لله، وقطع الخير الذي في هذه النعمة، قطع معروفه، ثم أيضا تجده يعيش في نكد من العيش. الذي يجحد نعمة الله ولا يشكر الله تجده ضيق الصدر، يعيش حياة كئيبة فيها النكد واللؤم. وكذلك هذا يدل على غلظ طبعه، مثل الكدن الذي يكون أسفل الماء غليظ، ويدل على سواد قلبه مثل اللون الداكن الأسود. سبحان الله، كل هذه المعاني لو تتفكر فيها حقا تجتمع فيه الذي لا يشكر نعمة الله. لهذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الآية أنه قال: إن الإنسان لربه لكنود، قال: لوام لربه. يعد المصائب وينسى النعم، لوام لربه، يلوم ربه ويعترض على قضائه وقدره، وفي صدره ضيق. وهذه صفة الإخوة ذميمة، وعلينا أن نحذر من أن تتسلل هذه الصفة إلى نفوسنا وقلوبنا، وهذا أمر خطير قد تجده كثيرا في واقع الناس إلا من رحم الله. الدليل على هذا، الآن اجلس المجالس تجد كلام كثير من الناس تشكي، الذي يشتكي مثلا في وظيفته يشعر في الحياة أنه ناقص الحظ، أنه مبخوس النصيب، أنه ما أعطيه حقه في الحياة. دائما إذا تكلم يذكر الظلم في العمل، يذكر أني أنا أستحق أن أعطى ترقية وأن أعطى راتب أكثر مما أنا فيه، وأنا كذا وأنا كذا، وتجده ضيق الصدر، دائما مهموم. ومن يشتكي مما هو فيه من فقر، وآخر مما هو فيه من مرض، وأخرى مما هي فيه من مشاكل زوجية وخيانات زوجية. نعم، هي مشاكل موجودة في الحياة، لكن الإنسان الإخوة للأسف إذا غفل عن قدر الله ونسي ربه ونسي أنه يعيش في بحر من النعم، وهذه المصائب في الحقيقة في الغالب هي قليلة بالنسبة للنعم التي يعيش فيها. لو تفكر في حقيقة الأمر لرأى أن المصائب وزمن المصيبة أقل بكثير من زمن النعمة الذي عاشه. لكن لما تأتي هذه المصيبة يغفل عن الله، ويغفل عن رحمة الله وعن قدر الله، إذا ما التفت إلى ربه وأنه المنعم، أنه الذي يقدر كل شيء، أنه الحكيم، أنه الرحيم، يبدأ يتسخط ويضيق صدره، يجحد نعمة الله وينسى النعمة التي وفيها. فتنطبق عليه الآية: إن الإنسان لربه لكنود، فيعيش ضيق الصدر ويسيء الظن بربه جل وعلا. وهذا حال كثير من الناس مع المصائب التي تصيبهم إلا من رحم الله، أو حتى تجده حال بعض الناس الذي يعيش في حياته ولكن همه الدنيا. هذه المشكلة، إذا ما صححت غايتك في هذه الحياة في الغالب ستقع في قول الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. لأنك أنت في الدنيا إما أن تريد ربك، تريد الله، تريد الدار الآخرة، تريد الجنة، وعرفت الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمهما فاتك شيء من الدنيا تقول الحمد لله ما فاتني شيء، الحمد لله المصيبة كانت في الدنيا ما كانت في ديني، الحمد لله ديني سليم، الحمد لله وحافظ على صلاتي وحافظ على ديني، تكون شاكرا لله. لكن الآن لما استولى حب الدنيا على قلوب كثير من الناس والإنسان إخوة ما يشبع من طبع الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى أن يكون له ثالثا، أن يكون له ثالث. قال: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. إذا مات وملأ جوف التراب، هنا يملأ جوفه هذا التراب ويشبعه هذا التراب، لن يشبع من الدنيا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فهذا الإنسان الذي يعيش لأجل الدنيا، وإذا عاش الدنيا دائما ينظر إلى من هو فوقه، والله فلان عنده قصور، فلان عنده عمارة، فلان عنده سيارة كذا، أنا لماذا كذا، فلان في الوظيفة كذا، مرتبته كذا، فلان راتبه كذا، لماذا أنا كذا، يبدأ يقارن. وهذا ينظر إلى زوجته المسكينة طيبة وعندها جمال وعندها دين، وإذا به تلتفت عينه إلى كذا، إلى الحرام، ويبدأ يقارن: لا والله فلان أجمل من فلان وفلان كذا، ويزهد في النعمة التي هو فيها، عند نعمة عظيمة لكن يجحد هذه النعمة. إن الإنسان لربه لكنود، ويبدأ يشعر أنه ناقص الحظ، مبخوس النصيب، وأنه ما أعطي حقه، فما يشكر نعمة الله. واسمحوا لي أن أقرأ لكم كلام جميل لابن القيم رحمه الله من كتابه الفوائد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له. الله تعالى اختار لك هذه النعمة، أن تكون في هذه الوظيفة، أن تكون مع هذه المرأة، أن تكون في هذه الحالة في حياتك، اختار لك شيء في حياتك. قال: فيملها العبد، يمل منها، ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منها، وربه برحمته لا يخرجه من تلك النعمة، ويعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه، حتى إذا ضاق ذرعا بتلك النعمة وسخطها وتبرم بها واستحكم ملله لها، سلبه الله إياها. يبدأ خلاص ودائما يتسخط، دائما يعني ما يبالي بالنعم التي هو فيها، فيتبرم منها فيسلب هذه النعمة. قال: سلبه الله إياها. فإذا انتقل إلى ما طلبه، الآن مثلا ممكن أن يحصل له ما يريد، قال: ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه، اشتد قلقه وندمه، وطلب العودة إلى ما كان فيه. تذكر أيامه الأولى: لا والله كنت أنا في نعمة، أنا اللي ظلمت نفسي. فيشتد قلقه وندمه ويطلب العودة إلى ما كان فيه. قال: فإذا أراد الله بعبدي خيرا ورشدا أشهده أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه، ورضاه به وأوزعه شكره عليه. فإذا حدثته نفسه بالانتقال عنه استخار ربه استخارة جاهل بمصلحته، عاجز عنها، مفوض إلى الله، طالب منه حسن اختياره له. نعم، قد أنت في حياتك ترى أنك ممكن أن تنتقل إلى حال أحسن مما أنت فيه، لا بأس، لكن استخر ربك جل وعلا واسأل الله تعالى أن يرزقك الخير فيما تقدم عليه. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وليس على العبد أضر من ملله لنعم الله، ليس على العبد أضر من ملله لنعم الله، يمل من النعمة التي هو فيها. قال: فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليها ولا يفرح بها، لأن خلاص تعود عليها فما يشعر أنها نعمة، فلا يفرح بها بل يسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة، هذا وهي من أعظم نعم الله عليه. قال: فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم ولا يشعرون. كيف يقول؟ أكثر الناس أعداء نعم الله عليهم وهم لا يشعرون. قال: وهم مجتهدون في دفعها وردها، إلى أن قال: وكم وصلت إليك من نعمة وأنت ساع في دفعها وزوالها بظلمك وجهلك. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن الإخوة، هذا من تمام الأدب مع الله، أنك دائما في حياتك تحسن الظن بربك وتسيء الظن بنفسك، دائما انظر إلى الله أنه هو المحسن ونفسك هي الأمارة بالسوء، الإنسان هو الظلوم الجهول لنفسه. ولهذا تأمل في سيد الاستغفار ماذا تقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الإنسان إذا عاش حياته دائما يحسن الظن بالله، أصيب بمرض قال: الحمد لله هذا المرض كفارة لسيئاتي، رفع لدرجاتي، الله تعالى ما يريد أن يشقيني، ما يريد أن يتعبني، فتجده يصبر ويشكر ويحمد الله جل وعلا. أصيب بفقر وضيق قال: الحمد لله فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، نصف يوم عند الله يعني كم؟ وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون، نصف يوم يعني كم؟ 500 سنة. الحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. الحمد لله الأمور مستورة، آكل وأشرب، غيري يموت من الجوع في المجاعات، الحمد لله. فتجد دائما يحمد الله تعالى لأنه راض بنعمة الله عليه مهما كان حاله. والله لو كان من أشد الناس ضيقا وحالا في الدنيا، ما دام عنده القناعة هي الحياة الطيبة، راضي بما أتاه الله، يشعر بانشراح في صدره. لكن انظر للعكس، إن الإنسان لربي لكنود، يمل من النعم. تأمل، إذا نظرنا إلى من حياة الفرد إلى المجتمعات، يمكن أن تقع المجتمعات في الكنود والجحود. الحاكم نعمة عظيمة في المجتمع، سبب لانتظام الأمور وصلاح الدنيا والدين والأمن، غذاء الأرواح، ونعمة عظيمة لا تكمل ولا تتم عبادة الله إلا بالأمن. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لكن انظر إلى حال بعض المجتمعات، إن الإنسان لربه لكنود. قالوا: عندنا ظلم، عندنا ضيق، عندنا فقر، والحكام أخذوا وأخذوا وفعلوا وفجروا وما الحل؟ الخروج على الحكام، مظاهرات واغتيالات وثورات. وكم سفكت من دماء وانتهكت من أعراض وضيعت الخيرات وضاع الدين ورفع الأمن وعاش الناس في فوضى. ثم بعد زمن يتمنى الناس، يتمنون ماذا؟ الأيام التي كانت من قبل، أليس كذلك؟ إن الإنسان لربه لكنود. نعم، لابد أن نعرف أن هذه نعمة، وجود الحاكم نعمة. الحسن البصري رحمه الله يقول في الحكام: هم يلون من أمورنا خمسة، الجمعة والجماعات والأعياد والحدود والثغور. قال: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وإن ظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. الحمد لله نحن في بلادنا هذه الإخوة نعيش نعمة عظيمة، والله الإخوة نعيش نعمة عظيمة. نسأل الله تعالى أن يحفظ ولاة أمورنا، نوفقهم لكل خير، وأن يحفظ بلادنا، ونديم علينا نعمة الأمن والإيمان والأمان. الحمد لله المساجد مفتوحة، الدين مقام. ما ندعي الكمال، عندنا نقص، يوجد شهوات، والبلاد ما شاء الله مفتوحة، لكن فرصة الدعوة إلى الله ونشر الخير كبيرة في هذه البلاد الحمد لله. فعلينا أن نعرف قدر النعمة التي نحن فيها، نعيش في أمن. يستطيع الإنسان أن يخرج إلى بيت الله يصلي ويعبد الله ويقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يمتثل السنة في ظاهره في أخلاقه، والمرأة تخرج بنقابها، أحد يمنعها ولا يسخر بها ولا، الحمد لله نعيش في نعمة. كيف بعد ذلك يفكر بعض الناس تفكير أعوذ بالله منحرف في الكيد بهذه البلاد وتخطيطات وتحزبات؟ إن الإنسان لربه لكنود. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ تريد الإصلاح؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الإصلاح الحقيقي بتغيير نفوس الناس، بالإقبال على الدعوة إلى الله، نشر الخير، الأمر بالمعروف، نهي عن المنكر والنصيحة، بذلك ينتشر الخير. إن الإنسان لربه لكنود. يقول بعض السلف: إن الإنسان لربه لكنود، العاصي لربه. يعني أي معصية هي في الحقيقة من جحود النعمة والكنود. لماذا؟ العاصي لما يعصي الله كيف يعصي الله؟ يعصي الله بماذا؟ بعينه، بأذنه، بلسانه، بيده، برجله، المهم لابد أن يستعمل نعمة من نعم الله عليه. طيب، هذا الآن يستعمل نعمة الله في معصية الله، أليس هذا جحودا؟ يعني الذي ينظر إلى الحرام، يسمع الأغاني، يتكلم بالغيبة والسب والشتم، يخطو برجليه إلى أماكن الحرام، الذي يجحد نعمة الله عليه بالصحة، الله تعالى أعطاك صحة وعافية وإذا بك تجحد هذه النعمة، الذي يقع في الدخان والمسكرات والخمر والمخدرات، جحد نعمة الله عليه. فإذن الصحة نعمة، الذي يستعمل هذه النعمة في معصية الله أو يجحد هذه الصحة ويزيلها، هذا يدخل في الآية: إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود، جحود لنعمة الله تعالى عليه. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ جاء بعض السلف، جاء بعضهم إلى أحد السلف، إلى بعض السلف، فيشتكي الحاجة والفقر، فقال: أسرك أن لك ببصرك 100,000؟ نعطيك 100,000 ونأخذ بصرك. قال: لا. قال: يسرك أن يكون لك بسمعك 100,000؟ قال: لا. قال: يسرك أن يكون لك بيديك 100,000؟ قال: لا. وعدد عليه نعم الله عليه. قال: إذن ما لي أجد عندك 100,000 وأنت تشتكي الحاجة؟ إن الإنسان لربه لكنود. فالإنسان يعيش نعم عظيمة.
قبل أيام جالس مع الأولاد وقلت سبحان الله نحن ننصح الناس وكلم الناس أولادنا لقربون أولى بالمعروف، على الأقل شهر رمضان تجلس مع أولادك على مائدة القرآن. فقلت لهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قرأت معهم سورة الفاتحة. قلت لهم لما نقول الحمد لله رب العالمين إيش تتذكرون من نعم الله؟ لازم لما نقرأ سورة الفاتحة ما نقول الحمد لله رب العالمين وقلوبنا غافلة، ما نشعر بنعم الله علينا. فواحدة مسكينة من البنات صغيرة وصايمة يمكن صف ثالث قالت أبوي نعمة تذوق الطعام. أول ما قالت النعمة هذه أنا صايمة وتبى تأكل وتشرب، قالت الحمد لله رب العالمين نعمة الأكل ونعمة تذوق الطعام. فضحكوا عليها طبعا. قلت سبحان الله، تعرفون قدر هذه النعمة؟ أذكر أيام كنا في الجامعة مرة كان واحد من يعني زملائنا الله يحفظ يعني المسلمين جميعا، فأذكر موقف هذا ما أنساه. دخلنا مرة غرفة، يعني الغرف هناك في السكن متجاورة، فدخلنا غرفة أنا وصاحبي على صاحبنا، وجدناه يأكل أذكر يعني خبز مع جبن. طبعا أنا ما أعرف المرض الذي عند فلان، لكن صاحبه من نفس الجنسية يعرف، فاقترب منه وإذا به يشم رائحة متعفنة وهذاك يأكل. قال له ترى يا فلان لا تأكل خلاص، ترى هذا خربان، هو ما ظاهر ما شاف تاريخ الانتهاء ولا شيء كان يأكل. بعدين قال لي ترى أخونا يعني مسكين أصلا ما يشم ولا يتذوق، يعني يصيب مرض ما يشم شيئا ولا يتذوق شيئا، مع أن نحن الآن هذه النعمة يعني قد ما نشعر بأهميتها في حياتنا، يعني الواحد شم شيء رائحة ولا ما شم إيش يعني، لكن ممكن تكون فقد هذه النعمة تكون في يكون فيها خطر على حياتك، ممكن تأكل شيئا متعفنا وأنت ما تشعر ويتسمم الإنسان ويموت. سبحان الله. ولهذا تأمل كيف أن الله تعالى في سورة الرحمن يذكر فيها كمال النعم والرحمات على عباده، ماذا قال من النعم؟ ماذا قال؟ ها؟ والحب ذو العصف والريحان. الريحان يدخل فيه ماذا؟ كل نبات طيب الرائحة ومنه الريحان، لأن هذا من نعم الله على عباده. سبحان الله. إن الإنسان لربه لكنود. هذه الزوجة نعمة من الله تعالى، والله تعالى اختارها لك رزق، فإذا جحت هذه النعمة وتعامل زوجتك بقسوة وظلم ولا تبالي بحقوقها وتقطع معروفك عنها، هذا من الجحود نعمة الله. وكذلك في المقابل العكس، هذا الزوج أيتها الأخت المسلمة، هذا الزوج نعمة من الله تعالى. وإلا كم من النساء حرمنا من نعمة الأمومة وأن يكون لهن أولاد، لكن الله تعالى ساق لك هذا الزوج نعمة من الله تعالى. فالمرأة التي لا تحترم زوجها أو يعني تقصر معه هذا من الجحد نعمة الله. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء، حديث مخيف، رأيت أكثر أهلها النساء. قيل بماذا؟ قال يكفرن، قال يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فالمرأة أن تجتنب مثل هذا الأمر. إن الإنسان لربه لكنود. شهر رمضان هذا الشهر الذي نعيشه نعمة عظيمة. جاء عن بعض السلف رحمهم الله أنهم كانوا يسألون الله تعالى 6 أشهر قبل أن يدخل رمضان أن يبلغهم الله شهر رمضان. أبواب السماء مفتحة، أبواب الجنة مفتحة، أبواب النار مغلقة، والشياطين قد صفدت. ماذا نريد؟ شهر رمضان، شهر العتق من النيران، في كل يوم وليلة عتقاء لله من النار، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ماذا نريد؟ وشهر رمضان شهر القرآن، هذا القرآن نعمة عظيمة. الإخوة، يعني الإنسان كم يعيش في نعم لكن قد ما يؤدي شكرها كما ينبغي. والناس درجات ويتفاوتون في هذا، يتفاوتون تفاوتا عظيما في الكنود وفي عدم شكر النعمة. يعني تأمل في قول الله تعالى في آخر سورة لقمان، ذكرونا بالآية، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أو إيش الآية، فإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إيش قال، فمنهم مقتصد. من الأقوال في هذه الآية أنه كان الواجب على مثل هذا الإنسان بعد أن رأى الموت بعينه ثم ينجيه الله حتى الاقتصاد في العبادة ما يقبل منه. هذا من المعاني، يعني أنه الواجب عليه أن يبالغ في شكر نعمة الله. إنسان رأى الموت بعينه عليه أن يبالغ في شكر نعمة الله تعالى. نحن الآن في شهر رمضان، شهر الإخوة، شهر رحمة، الله تعالى يدعونا إليه. تخيل ملك، يعني الآن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب السماء، ما معنى هذا؟ هذا إشارة إلى ماذا الإخوة؟ يعني تخيل ملك عظيم فتح أبواب قصره للرعية وقال هلموا إليه، هذا معناه، معناه أن الله تعالى يريد أن يتوب علينا، الله يريد أن يغفر لنا، الله يريد أن يقربنا إليه. كأن الله يقول تعالوا إلي، هلموا إلي، سارعوا إلي يا عبادي. ولذلك تأمل كيف جاءت آية القرب في ضمن آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طيب أمام هذه الفرص العظيمة كيف الإنسان يتكاسل؟ كيف يعصي الله في شهر رمضان؟ يفوت على نفسه هذه النفحات والبركات في شهر رمضان؟ هذا والله من الكنود لنعمة الله، إن الإنسان لربه لكنود، من الكنود في شهر رمضان. فالإخوة علينا أن نجتهد، والله تعالى قد فتح لنا أبواب السماوات وأبواب جنة وأبواب رحمته. ثم في شهر رمضان كأن الله تعالى ما يريد منك مجرد فعل الواجبات. يعني انظر إلى حقيقة الصيام تجد فيه همة عالية. أنت في صيامك ماذا تترك؟ تترك الطعام والشراب والشهوة. هل هذه محرمة عليك في الأصل ولا حلال؟ هذه حلال. انظر في الصيام كأنه ما يراد منك فقط أن تكون يعني في الدرجة العادية، تؤدي الواجبات تترك المحرمات وفقط. الناس درجات، منهم ظالم نفسه، منهم مقتصد، منهم سابق بالخيرات بإذن الله، لكن كأن الصيام فيه نقلة عظيمة للمسلم إلى الدرجات العالية في الإيمان، لعلكم تتقون، تصل إلى أعلى درجات التقوى. ليس فقط تترك المحرمات، بل تترك الآن في صيامك مباحات حلال لك في الأصل، تتركها تقربا إلى الله. ما شاء الله، تكون مثل الملائكة. ملائكة هم الذين لا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. انظر كيف الصيام يرقيك إلى درجات عالية في الإيمان. كأن الصيام يدفعك، يقول لك حتى مرتبة المقتصد ما أريدك أن تكون فيها، أريدك أن تكون سابقا بالخيرات. وذلك جاء صلاة التراويح، جاء قيام الليل، جاء صيام النهار، كأن شهر رمضان دفع للمسلم حتى يتقدم. فهذه نعمة عظيمة الإخوة. لما للأسف تجد الآن يعني ماذا أقول يعني للأسف هذا واقع كثير من الناس إلا من رحم الله في شهر رمضان. المشكلة في شهر رمضان الإخوة الناس فيهم خير، نعم يقبلون على المساجد، على صلاة التراويح، يقبلون على الصيام وتلاوة القرآن، يختم القرآن ممكن ختمة ختمتين في شهر رمضان. لكن لو نكون واقعيين أكثر ونكون صريحين مع أنفسنا ونزن حالنا حقا عند الله، ننظر الآن، تخيلوا لو أن واحد في شهر رمضان ختم القرآن 4 مرات كل أسبوع يختم ختمة، ماذا تقولون عنه؟ كم تعطونا من 100؟ ها؟ كم؟ قولوا أي شيء. 70%؟ ها؟ أزيد ولا أنقص؟ 70% ممكن. لكن هذا الإخوة في زمن السلف يعتبر راسب في شهر رمضان، يعتبر راسب. كيف؟ لأنه كما جاء عند أبي داود أن الصحابة رضي الله عنهم أصلا كانوا يقسمون القرآن 7 أقسام 7 أحزاب، فكان الهدي الغالب عند الصحابة أنهم يختمون القرآن في كل 7 في الأيام العادية. يعني هذه الأيام العادية أصلا هم يقرأون القرآن في أسبوع مرة. كيف إذا جاء رمضان يكون حالك كحال قبل رمضان؟ مستحيل. في شهر رمضان شهر رحمة، والله تعالى يدعو عباده، كيف يكون حاله كما كان عليه من قبل؟ لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل في ليالي رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل، يدارسه القرآن. قام ذات ليلة بالصحابة رضي الله عنهم في 10 الأواخر من بعد صلاة العشاء، حتى قال الراوي حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور، أدى إلى قبيل الفجر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم على الجماعة في التراويح حتى ما تفرض عليهم، خشي أن تفرض عليهم. في زمن عمر رضي الله عنه، انظر إلى الهمة، لما أمر أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوما بالناس، فكان يقرأان بالمئين من الآيات، يقرأان بالمئين من الآيات، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر. نعم ما علي، الآن للأسف الناس تعودوا على قصر الصلاة وعلى، لكن لو تنظر في حقيقة واقع الناس في رمضان. طيب إذا رجع من عمله ممكن يرتاح، طيب بعدين وقت العصر ممكن يضيع في القيل والقال، وإيش الفطور اليوم، وإيش فلان طرش لنا كذا، ونطرش الفلان كذا، وتشتغل مرأة بإعداد الطعام، وممكن يشوف شيء من التلفاز إيش حاطين من برامج، وبعد المغرب بعد ما يفطر يشوف بعض المضحكات التي توضع بعد صلاة المغرب، وهي من الأمور التافهة التي لا تليق بحال الصائم أن ينظر إليها ويضحك، ثم يذهب إلى المسجد صلاة التراويح وصلي، طيب جزاه الله خير. ثم إذا رجع في الليل أول ما ينتهي من صلاة التراويح يرجع ويكمل برنامج الشهوات والملذات والمباحات. شهر رمضان أصبح معرض لفنون الطعام والشراب، كأنها ردة فعل عكسية، ما دمت أنا امتنعت عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى المغرب، خلاص بعد الفطور يفتح على نفسه كل أبواب الملذات في الدنيا. وانظر إلى سهر الناس اليوم، إذا خرج من المسجد بعد التراويح ماذا يفعل؟ إما أن يشاهد المسلسلات، مسلسل وراء مسلسل وراء مسلسل إلى الفجر، أو يخرج مع زملائه كرة قدم كرة طائرة، أو يخرج يدور في الأسواق، أو يجلس مجالس قيل وقال مع الشباب، وهذا الواقع صح ولا لا؟ أو المتطور قليلا يشارك في برامج مسابقات وفوازير رمضان وأصبح رمضان عند الناس شهر تسلية، شهر لعب، شهر ملذات الدنيا. أصبحت العبادات بكل صراحة أقولها عادات. إذا صام ترى الناس كلهم يصومون، الناس كلهم يصلون تراويح ويأتي يصلي، وإذا أطال الإمام قليلا يا ويله الشكاوى عليه، ها؟ يريد أن يقوم الليل قليلا يطيل بالناس. لا، هذا الإخوة هذا واقعنا بصراحة. طيب لماذا الإنسان يجد أن يمر علي رمضان ثم رمضان ثم رمضان ما تغير حاله في الإيمان؟ لكن تخيل لو أن الإنسان، والله الإخوة إذا أردنا أن ننتفع حقا حقا من بركة رمضان لابد أن نكسر هذا الروتين، نكسر هذا الروتين حتى ما ندخل في هذه الآية إن الإنسان لربي لكنود. ممكن أن يكون الإنسان جحود لنعمة الله عليه في شهر رمضان ولا يشعر. لابد أن نكسر هذا الروتين وأن نجاهد أنفسنا على عبادة الله. هذا شهر عبادة، شهر طاعة لله. كما صبرت عن الطعام والشراب وتحملت الجوع والعطش، لماذا لا تصبر نفسك بعد صلاة التراويح تقول لنفسك في يوم من الأيام الإمام انتهى الساعة 9:30 10 أنا سأظل في المسجد ساعتين 3 ساعات ما لي شغل إلا الصلاة والقرآن. الحمد لله أهلك، رأيت أهلك وقت العصر وجلست مع أولادك ومع زوجتك، خلاص يكفي من الدنيا هذه. اجلس المسجد، تخيل إنسان يوميا يجلس المسجد في شهر رمضان 3 ساعات بعد صلاة التراويح ويقرأ القرآن ويصلي لله ويدعو يذكر الله، كيف سيكون حاله؟ تقول ما في وقت ورانا دوامات، أقول لك الله سيبارك لك في قوتك. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، والله تجد بركة في عمرك في أيامك في أعمالك في وظيفتك وقوة في بدنك إذا قمت الليل وقرأت القرآن. هذا شهر القرآن، إذا ما أقبلنا على القرآن، إذا ما ختمنا القرآن وما تدبرنا القرآن متى سنتدبر القرآن؟ الواحد منا قبل شهر رمضان لو يسأل نفسه هل ختم القرآن؟ ممكن مرت عليه سنة كاملة ما قرأ فيها القرآن. يأتي رمضان ممكن الحمد لله يختم القرآن مرة مرتين ثم يرجع كما كان. لماذا ما استفاد؟ ما جاهد نفسه حقا على العبادة، أصبح الأمر عنده مجرد روتين. لا، ما نريد هذا الروتين، ما نريد العبادة تنقلب إلى عادة، هذه المشكلة. نريد أن نشعر حقا بالعبادة، هذه العبادة محبة لله. إذا وقفنا في صلاة التراويح نشعر أننا نريد أن نصلي، نريد أن نظهر محبتنا لله، أن نظهر خضوعنا لله، أن نظهر تذللنا لله جل وعلا بهذه الصلاة بالقيام بين يدي الله، فنطيل القيام. الآن إذا كان الإنسان يحب محبوبا في الدنيا، لو الواحد يرجع الوراء ويتذكر أيام الملجأ، ها، لما كان عاقد على زوجته وما دخل بها إلى الآن، كيف كان يرمس يتكلم معها بالساعات وما يشعر، صح ولا لا؟ ها؟ ما أريد نجدد الأيام، خلاص يكفي. لكن هذا إذا كان محبوب في الدنيا، ما ظنك ما بالك بمحبة الله جل وعلا؟ المحب الصادق يحب أن يطيل في مناجاته لله جل وعلا، في تلاوة كلام الله جل وعلا. والله الإخوة لو كسرنا هذا الروتين وجاهدنا أنفسنا سنجد الخير، نجد أن قلوبنا تتغير، أن خشوعنا في الصلاة تتغير، أن أعمالنا تتغير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. حتى تعبد الله كأنك تراه، الإحسان. هكذا جاهد نفسك على تلاوة القرآن في ليالي رمضان، ساعات طويلة في النهار في الليل، والله تجد الإيمان والخشوع، تجد بالفعل أنك كأنك بعد رمضان قد دفعك رمضان دفعة قوية فانتقلت إلى مرتبة عالية من مراتب الإيمان. لكن إذا عشت على هذا الروتين أصبحت الأمور كأنها عادات، مجرد عادات، هذا الواقع، يأتي رمضان ثم رمضان ثم رمضان ما تغير الحال. الله كريم والله رحيم، نعم الله يعطي عباده الذي يقبل، حتى والله لو أقبل يعني بشيء، يعني فعل شيء من العبادة ولو شيء قليل من العبادة ما يحرمه الله تعالى. لكن إخوة أنا مقصودي من هذا كيف الإنسان يتقدم لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أما إذا كنت في حالة واحدة فأنت في تأخر لأن غيرك يسبق إلى الله. أنا مقصودي من هذا الكلام ليس تنفير الناس أو التضييق على الناس الذين يصلون واعتادوا على نمط معين، ما هذا يعطيه الله الأجر، بالعكس الله غفور ورحيم وكريم. ولكن إخوة لماذا ما نرفع هممنا؟ لماذا في أمور الدنيا ما شاء الله نتقدم إلى الأمام، لكن تعال في أمور الدين والقرآن لماذا الآن مر عليك 20 رمضان ما زدت في صلاة التراويح، ما زدت في صلاة القيام، ما تفكر أن مرة تقول أنا سأعتكف، أنا سأختم القرآن ختمات كثيرة. الشافعي رحمه الله في شهر رمضان يختم القرآن 60 ختمة، يقول هذا في غير الصلاة 60 ختمة. كان من مالك رحمه الله إذا دخل رمضان يترك مجالس الحديث ويقبل على القرآن، همم عالية. لكن إن الإنسان لربي لكنود، والله الإنسان يخاف، قد يدخل أحيانا في مثل يعني هذا الحال وهو لا يشعر. وهكذا الإخوة يعني ما أريد أن أطيل عليكم، هذه الآية جميل بالإنسان أن يستشعرها دائما في حياته في كل حال حتى يبتعد عن الكنود. اليوم جزاه الله خير الإمام أول آية قرأها سبحان الله تمس هذا الموضوع الذي نتذاكر فيه. ماذا قرأت أول آية؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، من سورة البقرة. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الإنسان إخوة إذا كان شاكرا لله جل وعلا سيكون بعيد عن هذا الكنود، عن هذا الجحود للنعم. بهذا يحقق عبادة الله. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، تتورم قدماه من طول القيام، ويقول ماذا؟ يقال له قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول ماذا؟ أفلا أكون عبدا شكورا. بهذا تشكر نعمة الله. كيف تبتعد عن الكنود وعن الجحود؟ أن تكون عبدا، تستقيم على طاعة الله. لأن الذي يطيع الله تعالى وما يصر على معصية الله لن يستعمل نعمة من نعم الله عليه في معصية الله، يكون سليم من جحود النعم ودائما يلهج بحمد الله، ويكون في قرارة قلبه أنه يعيش في نعمة، أنه راضي، أنه قنوع، يعيش محسن الظن بالله. الله تعالى أكرمني، الله أعطاني، الحمد لله. الذي يعيش بهذا القلب يعيش مرتاحا سعيدا. وهذه حقيقة العبودية الإخوة، العبودية حقيقتها طمأنينة في القلب، راحة في النفس، انشراح في الصدر. أفلا أكون عبدا شكورا، يتمتع بعبادة الله وشكر الله جل وعلا، هذا الشاكر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، حتى ما قال إما مؤمنا أو مسلما، قال إما شاكرا، لأن الشكر هو حقيقة العبودية. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا إخوة علينا دائما أن نجدد الشعور بنعم الله علينا. نحن بعد الصلاة نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة. لو تسأل نفسك ما الذي قام في قلبك من نعم الله عليك؟ وهذه المشكلة، مرات الإنسان لما يغفل ينسى النعم. لكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بل أول كلمة تناجي بها ربك في الصلاة في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. شوف كيف الشكر، انظر كيف الشكر يعني ملازم للعبد حتى تحقق عبودية الله حقا. لابد أن تكون شاكرا حامدا لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، أكبر نعمة نعمة الإسلام، نعمة السنة، جعلنا على السنة. ولا كم من الشباب عندهم أفكار منحرفة وضاعت حياتهم مع الجماعات المنحرفة والأفكار الهدامة. الحمد لله الله هداك الصراط المستقيم، أنعم عليك بنعمة الهداية والسنة، الحمد لله. وغيرك من الشباب مع الشهوات، حياة بهيمية، حياة تافهة، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. أنت الله تعالى أكرمك بهذه الصلاة، هذه الصلاة نعمة، هذا الدين نعمة، هذه العبادة نعمة، الحمد لله رب العالمين. فعلينا الإخوة دائما أن نلهج بحمد الله وشكر الله، بهذا والله تشعر بالراحة، وبهذا الله تعالى يرزقك ويفرج عنك ويزيدك من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إن الإنسان لربه لكنوت، فاحذر، احذر غاية الحذر من الكنوت والجحود لنعم الله. والإنسان الإخوة إذا أراد حقا أن يعني يقلع من قلبه هذا الكنود والجحود، عليه أن يتفكر. قال الله تعالى بعد ذلك، قال: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. الله الذي يتذكر الآخرة، يتذكر الموت، يتذكر البعث، القبر، خلاص يترك الدنيا والتنافس فيها والتحاسد عليها وجحد النعم، ولماذا فلان كذا وفلان كذا، خلاص يذهب هذا الكنود من صدره وقلبه إذا تذكر الآخرة، أنه سيقبل على الله وسيشكر نعمة الله وسيعبد الله. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباد الشاكرين، نسأل الله تعالى أن يقينا شر نفوسنا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا شاكرين لنعمه مثنين بها عليه قابلين لها وأن يتمها علينا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، نسأل الله تعالى أن يعيننا على إحسان الصيام والقيام، وأن يجعلنا من المرحومين الفائزين في هذا الشهر الكريم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيراً.